قال المعتن: فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. كان الكلام في هذه العبارة، وقلنا أن الغرض من هذه العبارة هو الدفاع والذب عن بعض عبائر الشيخ الجرجاني، حيث أن الشيخ الجرجاني قال أن في بعض عبائره أن البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، وفي عبائر أخرى قال هي صفة راجعة إلى المعنى. المصنف قال البلاغة صفة راجعة لللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. المعنى ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا. القسم الأول المعنى يعبر عنه المعنى المطروح، المعنى الأولي، وهو أصل المعنى المراد إثباته في التركيب، كما في قيام زيد. إذا أردت أن تقول إن زيدا قائم، أصل المعنى هو قيام زيد، القيام ثابت لزيد، هذا المعنى الأولي اللي هو خالي عن كل خصوصية باستثناء إثبات مثلا المسند إلى المسند إليه. المعنى الثاني، القسم الثاني، هو المعنى الثانوي، المعنى المقصود، المعنى المشتمل على الخصوصيات التي يلاحظ بها حال المتكلم والتي يلاحظ بها المقامات، المعنى المقصود للبليغ، المعنى المشتمل على الخصوصية التي تدعو إلى اعتبار أمور معينة. هذا المعنى الثاني، وعدنا اللفظ. فيقول المصنف أن البلاغة هي وصف للكلام، لأن احنا قاعد نقول مطابقة الكلام، مطابقة الكلام، البلاغة هي عين المطابقة. مطابقة أي شيء؟ مطابقة الكلام. فالبلاغة وصف للكلام، فيقال كلام بليغ، فالموصوف بالبلاغة هو نفس الكلام، لكن باعتبار إفادة ذلك الكلام للمعنى الثانوي، المعنى المقصود للبليغ. فاللفظ له مدخلية في الوصف، وكذلك المعنى له مدخلية في الوصف. وصف الكلام بالبلاغة ليس بقطع النظر عن كل شيء وبملاحظة ذاته، بملاحظة الألفاظ باعتبار كونه لفظ، باعتبار كون الكلام لفظا، لا، الكلام يوصف بالبلاغة. صحيح الموصوف بالبلاغة هو الألفاظ، لكن لا باعتبار ذاتها، بل باعتبار إفادتها للمعاني الثانوية المشتملة على الخصوصيات. فحينما يصف الشيخ الجرجاني البلاغة بأنها وصف لللفظ، هو مصيب، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام، فالموصوف بالبلاغة هو نفس الكلام. أما إذا قال عند عبارة أخرى يقول أن البلاغة وصف للمعنى لا لللفظ، فمراد أنها وصف للمعنى، وصف للمعنى الثانوي الذي تفيده الألفاظ. المعاني الثانوية باعتبار أن المتكلم يصل بألفاظه إلى المعاني الثانوية، تلك المعاني الثانوية هي التي تتصف بالبلاغة. فمراد أن البلاغة وصف للمعنى، يعني المعنى الثانوي المشتمل على الخصوصيات. أما قوله لا لللفظ، يعني هي وصف للمعنى لا لللفظ، معنى ذلك، مراد من ذلك، هو أنها البلاغة ليست وصفا للألفاظ باعتبار إفادتها المعنى الأولي، الألفاظ التي يتوصل بها إلى المعنى الأولي، لا توصف بأنها بليغة أو ليست ببليغة. فمراد من نسبة البلاغة إلى الألفاظ ما هو واضح من أن البلاغة وصف لللفظ، لأن الموصوف بالمطابقة هو نفس الألفاظ. مراد من إثبات البلاغة وأنها وصف للمعنى مراد المعنى الثانوي الذي يتوصل به ويشتمل على الخصوصيات. مراد من نفي الوصف وصف البلاغة للمعنى مراد المعنى الأولي المعنى المطروح الذي يتناوله كل شخص. هذا يقول مراد الشيخ الجرجاني، فهي وصف لللفظ باعتبار المعنى. فالمنفي إذا نفيت عن المعنى قيل أن المراد المعنى الأول، إذا أسندت إلى المعنى قيل أن المراد من المعنى المعنى الثاني، إذا أسندت إلى اللفظ هذا واضح باعتبار أن المطابقة هي مطابقة نفس الكلام. قال فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، يعني أنه يقال كلام بليغ، يعني الموصوف بالبلاغة هو نفس الكلام فيقال كلام بليغ، لكن لا من حيث أنه لفظ وصوت، مو من حيث ذاته، بل من حيث إفادته للمعنى المراد، بل باعتبار إفادته المعنى يا معنى أي الغرض المصوغ له الكلام. الغرض المصوغ له الكلام هو المعنى الثاني، يعني المشتمل على الخصوصيات، يعني الكلام أو المعنى المقصود للبليغ، الغرض المقصود للبليغ. قول بالتركيب، البلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، يقول هذا الجار والمجرور متعلق بإفادته، يعني يفيد المعنى بواسطة التركيب، يفيد المعنى بالتركيب، بالتركيب هذا الجار والمجرور متعلق بالإفادة. وذلك الآن راح يبين شلون عند المصنف، إذن عنده دعوة، يعني الدعوة الأولى يقول أن البلاغة وصف لللفظ، هاي دعوة. الدعوة الثانية أن البلاغة وصف لللفظ باعتبار المعنى لا باعتبار ذاتها، لا باعتبار ذات اللفظ، يعني مو أن البلاغة وصف لللفظ باعتبار أنه صوت من الأصوات، مو وصف للكلام باعتبار أنه لفظ من الألفاظ، لا، البلاغة وصف للكلام باعتبار إفادته المعنى. فهذا التقييد باعتبار إفادته المعنى هذا دعوة يحتاج إلى دليل، وكون البلاغة وصف إلى اللفظ هذه أيضا دعوة، فراح يعلل كلا الأمرين. قال وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. هذا تعليل علما، تعليل لكون البلاغة وصف لللفظ. ليش وصف لللفظ؟ يقول متقدم احنا عندنا تعريف بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام، فمطابقة الكلام البلاغة هي المطابقة، والمطابقة أسندها ونسبها علما للكلام، الكلام المطابق، فالكلام المطابق يقال أنه بليغ، الكلام غير المطابق يقال أنه ليس ببليغ. فما ينقسم المقسم للبليغ وغير البليغ هو شنو؟ هو الكلام. الموصوف بالبليغ وغير البليغ هو الكلام. قال لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هذا الدعوة الأولى استدل عليها بذلك. الدعوة الثانية اللي يذكرها عللها بقوله وظاهر أن اعتبار المطابقة، هاي الدعوة شنو؟ الدعوة هي أن البلاغة وصف لللفظ لكن لا باعتبار ذاته بل باعتبار إفادته المعنى. يقول وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها وعدم المطابقة إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يطار لها الكلام. يعني احنا شلون نصف هذا الكلام بأنه بليغ أو ليس ببليغ؟ نشوف هذا الكلام مشتمل على المعاني، مشتمل على الأغراض التي تناسب الحال أو ليس به مشتمل. إذا شفنا الكلام فيه توكيد والحال أنه الحال حال إنكار يقتضي توكيد، نقول هذا الكلام كلام بليغ، فوصف بالبلاغة لا من حيث كونه صوت، من حيث كونه لفظ، بل من حيث المعنى، من حيث إفادته المعاني. قال وظاهر أن اعتبار المطابقة، شنو عندكم العبارة؟ وظاهر فظاهر، أولا الفاء مو صحيحة، لأن احنا قلنا عندنا مقدمتين، عندنا تعليلين. يعني أولا ذكر العلة الأولى لكون الكلام هو الموصوف بالبلاغة، قال وذلك لأن البلاغ، ثم بعد ذلك الآن يريد يستأنف، يريد يبين علة أخرى. هاي العلة الأخرى علة لهذا القيد، الإفادة من حيث اللفظ، من حيث الإفادة لا اللفظ من حيث ذاته. فهذا تعليل ثاني، تعليل جديد، الفاء مو مناسبة. شنو بعد عندكم؟ فظاهر، لو فالظاهر فظاهر، أي هاي الفاء مو صحيحة، المفروض واو. وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة، مو من حيث نفس الألفاظ مجردة عن المعاني، لا، من حيث إفادة الألفاظ، الألفاظ التي تفيد تلك المعاني المبسوطة. هاي ظاهر خبر مقدم، وأن ومعمولاتها مبتدأ مؤخر. ثم قال وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة. يقول احنا تقدم عندنا بلاغة الكلام هي مطابقة الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. يقول هاي مطابقة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته اللي احنا نسميها بلاغة، واللي قدمت عندنا تعريف للبلاغة. يقول احيانا بل كثيرا ما يسموها فصاحة، فيطلقون الفصاحة ويريدون البلاغة. هذا اطلاق. شنو اعراب كثيرا ما؟ يقول كثيرا ما، يقول هذا كثيرا ظرف منصوب، الناصب له هو يسمى، يسمى كثيرا ما، يسمى كثيرا، كثيرا ما يسمى، هاي ما زائدة لتوكيد الكثرة، لتوكيد معنى ذلك الظرف. يقول هذا ظرف زمان منصوب، منصوب على الظرفية الزمانية. يقول هو لأن هذا كثيرا أصلا كان هكذا، أحيانا كثيرة، هاي أحيانا كثيرة، فكثيرا هذا وصف للأحيان، فلما كان وصف للأحيان حذف الموصوف اللي هو الأحيان، وأقيم الوصف اللي هو كثيرا مقام، فانتصب بانتصابه، أخذ إعرابه، إعرابه كان منصوب على الظرفية أحيانا كثيرة، حينما حذفت أحيانا هذا كثيرا أيضا نصب على الظرفية. قال وكثيرا ما نصب على الظرفية لأنه من صفة الأحيان، يعني أصلا كان صفة للأحيان أحيانا كثيرة، فحينما حذفت الأحيان الظرف المنصوب هذا الصفة أقيمت مقامة فانتصبت بانتصابه. قال لأنه من صفة الأحيان، وما لتأكيد معنى الكثرة، كثيرا ما، أي ما زائدة للتأكيد. والعامل فيه، العامل في هذا الظرف المنصوب كثيرا قوله يسمى، هذا يسمى هو الذي نصبه لأنه هو متعلق به، يسمى كثيرا. يسمى ذلك، من هو ذلك؟ هاي المطابقة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال اللي احنا كنا نسميها بلاغة. يقول كثيرا ما تسمى، تسمى فصاحة، الوصف المذكور. ليش عبر عنه وصف؟ لأن احنا الآن كنا نتحدث في أن البلاغة وصف لللفظ له وصف للمعنى. يقول هذا الوصف اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال كثير ما يسمى فصاحة، يسمى ذلك الوصف المذكور فصاحة أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما يسمى بلاغة. فحيث يقال إن إعجاز القرآن هذا يقول مورد من موارد استعمال الفصاحة وإرادة البلاغة، وقلنا إحنا هذا المطابقة نسميه بلاغة وكثير ما يسمى فصاحة. يقول واحدة من موارد تسمية هذا الوقف بالفصاحة هذا قولهم إن إعجاز القرآن من جهة كونه في أعلى طبقات الفصاحة، مرادهم أعلى طبقات البلاغة، يعني مطابقة الحال في أعلى طبقات مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يراد بها هذا المعنى، يعني يراد بالفصاحة مو الفصاحة اللي تقدمه الخلوص من التنافر وضعف التأليف والغرابة، لا مو الفصاحة اللي تقدمه، الفصاحة بمعنى المطابقة، يراد بها يعني يراد بالفصاحة هذا المعنى، يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم قال ولاحى طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه. سابقا حينما بين المصنف اختلاف المقامات واختلاف الأحوال شرح في بيان المقامات وقال أن البلاغة لها مراتب مختلفة مترتبة، الآن يبين أن هذه المراتب المختلفة المترتبة لها طرف أعلى ولها طرف أسفل، فالبلاغة محدودة من جهة الطرف الأعلى ومن جهة الطرف الأسفل. الطرف الأعلى لاحظوا عبارته يقول ولها طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، الآن في مقام بيان الحد الأعلى ثم بعد ذلك يبين الحد الأسفل. الشارح يقول أن هذا قول ولها طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه هذا إلى فهميا، هاي العبارة مجملة لها احتمالين، تعطي احتمالين لها فهمان، شنو الفهم الصحيح منهما؟ يقول يحتمل أن يكون المصنف الآن في مقام بيان الحد الأعلى، يقول الحد الأعلى إلى فردين، الفرد الأول حد الإعجاز، الفرد الثاني ما يقرب من حد الإعجاز، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول لا، هو الآن في مقام بيان حد الإعجاز ويقول أن حد الإعجاز هو عبارة عن أعلى مراتب البلاغة وما يقرب من حد من أعلى مراتب البلاغة، فمرة يمكن أن نفتهم من هذا الكلام أن الذي له فردان هو الحد الأعلى للبلاغة إلى فردين، شنو فردين؟ حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. ومرة لا نقول يمكن أن نفتهم من نفس العبارة أن المراد هو أن حد الإعجاز مو الحد الأعلى، حد الإعجاز له فردان أعلى مراتب البلاغة وما يقرب من أعلى مراتب البلاغة. هذا الاحتمال الثاني الشارح هو اللي يختاره ويقول هو هذا الاحتمال هو المفهوم من كلام السكاكي في مفتاح العلوم، اللي أصلا التلخيص هو تلخيص لمفتاح العلوم كما قدمنا في أول الأبحاث، قلنا أن هذا الكتاب التلخيص للخطيب القزويني أصلا هذا الكتاب هو ملخص ما موجود في الباب الثالث من كتاب المفتاح مفتاح العلوم للسكاكي، يقول هذا مو تلخيص لما تقدم هناك، فالمعنى الثاني اللي راح يذكره أولا هو يقول هو القريب لعبارة المفتاح، فلا بد من حمل كلام الشارح عليه، الكلام الماتن لا بد من حمل كلام الماتن عليه، هذا أولا. ثانيا يقول أن الاحتمال اللي غير مراد اللي هو جعله الآن ثانيا يقول هذا يلزم منه لازم فاسد، احنا بيناه في مقامات اخرى. فاولا المرجح للاحتمال الاول هو كون هذا الاحتمال هو المفهوم من كلام السكاكي في المفتاح. ثانيا الاحتمال الثاني يلزم منه لازم فاسد، يلزم منه لازم باطل، فلا يمكن الالتزام به. فيكون مراد الماتن من هذه العبارة هو أنه الآن في مقام بيان حد الإعجاز، وأن الإعجاز شنو حده؟ يقول أن حد الإعجاز له فردان، أعلى مراتب البلاغة وما يقرب منه، ما يقرب من أعلى مراتب البلاغة. فإذا هذا وما يقرب منه، منه ما يقرب من منه، مو من حد الإعجاز حتى يقال أن الحد الأعلى إلى فردين، حد الإعجاز وما يقرب منه، لا، ما يقرب منه يعني ما يقرب من الحد الأعلى، فراح يكون حد الإعجاز إلى فردين، الحد الأعلى وما يقرب من الحد الأعلى. وبذلك يكون قوله وما يقرب منه عطف على قوله هو، فيكون هيك العبارة تكون. ولها طرفان، قبل أن نقرأ كلام الشارح خلينا نفهم إحنا من خارج ثم نطبق على كلام الشارح. يقول ولها طرفان، البلاغة لها طرفين، أعلى الطرف الأعلى وهو حد الإعجاز، وما يقرب منه، هاي ما يقرب منه معطوف على هو، يعني هي تصير العبارة ولها طرفان، أعلى وهو يعني أعلى وما يقرب منه حد الإعجاز، يعني الطرف الأعلى وما يقرب من الطرف الأعلى هو عبارة عن حد الإعجاز، لأنه ما يقرب منه معطوف على هو. يعني إيش العبارة تكون؟ تكون البلاغة لها طرفان، أعلى وهو وما يقرب منه شنو؟ حد الإعجاز. فحد الإعجاز عبارة عن فردين، الطرف الأعلى للبلاغة وما يقارب من الطرف الأعلى. هذا الفهم الأول اللي يفهمه الشارح ويقول هو الصحيح. الفهم الثاني هذا اللي قد يظهر من العبارة، أن حد البلاغة، البلاغة لها طرفان أعلى، وهذا الطرف الأعلى هو عبارة عن حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، فمنه الهاء راح تعود على حد الإعجاز، وبذلك راح تكون معطوفة هاي العبارة وما يقرب منه معطوفة على حد الإعجاز. الشارح يرجح الفهم الأول. قال ولها أي البلاغة، أي لبلاغة الكلام طرفان، أعلى وهو يعني الأعلى حد الإعجاز، وهو في عبارة الشارح يعني الإعجاز. الإعجاز يعني شنو؟ الإعجاز يقول هو أن يصل الكلام ويرتقي الكلام إلى مرتبة بحيث يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله ولا يمكن للإنسان أن يعارضه. يقول وهو يعني الإعجاز أن يرتقي الكلام في بلاغته، يعني بسبب بلاغته يرتقي إلى أن يخرج عن طوق البشر، عن طاقة البشر، عن قدرة البشر، ويعجزهم عن معارضته. يقولون أن المراد من الإعجاز معنى أوسع من هذا. الإعجاز مو فقط هو أن يخرج عن طوق البشر، بل يخرج الكلام بالرقي في مرتبته، يخرج عن طوق البشر وغير البشر من المخلوقات. نعم، مو فقط البشر يعجز عن الإتيان بالمعجز بالقرآن مثلا، لا، البشر وغير البشر. لكن الشارح إنما خصص الكلام بالبشر وقال أن يعجز البشر ويخرج عن طوق البشر، يقول باعتبار ويعجزهم عن معارضته، باعتبار أن المتصدي للمعارضة، المتصف بالوقاحة والذي يتصدى للوجاهة وللمعارضة هو خصوص الإنسان، الإنسان الجهول هو الذي يتصدى لمواجهة المعجز، وأما غير المخلوقات لا يصدر منها ذلك التفدي. فلأن المتفدي للمعارضة هو خصوص البشر، الشارح خصص الكلام قال بحيث يخرج الكلام عن طوق البشر وعن قدرة البشر، بحيث يعجز البشر حينئذ عن المعارضة والمواجهة. قال وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته، وما يقرب منه، لاحظوا بدأ بالاحتمال الأول، قال وما يقرب منه، هاي عبارة ما يقرب منه هذا عطف على قوله كذا، عطف يعني معطوف، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، يقول هاي عبارة هذا ما الموصولة هاي معطوفة على قوله هو، من عطف المفردات بعد، هو مفرد وما يقرب منه هذا أيضا مفرد اسم موصول، فعطف هذا المفرد على ذاك المفرد، فيكون المراد حينئذ حد الإعجاز هو أعلى مراتب البلاغة وما يقرب من أعلى مراتب البلاغة. قال عطف على قوله هو، والضمير في منه عائد إلى أعلى، يعني أن الأعلى مع ما يقرب منه مع ما يقرب من الأعلى كلاهما حد الإعجاز، فكأن الماتن في مقام بيان حد الإعجاز مو في مقام بيان الحد الأعلى، وأن الحد الأعلى له فردان، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، لا، حد الإعجاز له فردان، أعلى مراتب البلاغة وما يقرب من أعلى مراتب البلاغة، يعني أن الأعلى مع ما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز، هذا هو الموافق لما في المفتاح، هذا الاحتمال اللي نذكره هو اللي يوافق المذكور بالمفتاح. وزعم بعضهم هذا الاحتمال الثاني، أنه هذا وما يقرب منه معطوف على حد الإعجاز، فراح يكون الحد الأعلى إلى فردين، حد الإعجاز وما يقرب منه. وزعم بعضهم أنه يعني ما يقرب منه عطف يعني معطوف على حد الإعجاز، والضمير في منه عائد إليه، عائد إلى حد الإعجاز، يعني أن الطرف الأعلى مؤدي الكلام، أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. وفيه نظر، لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، وقد أوضحنا ذلك في الشرح، يقول هذا الإشكال النظر أوضحناه في الشرح المطول، يقول الحد الأعلى هاي الأعلى له فرد واحد، لا يكون له فردان، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، الطرف الأعلى لابد أن يكون له حد واحد واضح، له حقيقة متشخصة واحدة لا تكثر في الأفراد لها، الحد الأعلى هو البلاغة المشتملة على كل ما يمكن أن يكون من الخصوصيات، كل ما يمكن أن يلحظه البشر من الخصوصيات، هاي البلاغة المشتملة كل على كل الخصوصيات، البلاغة المطابقة الأتم المشتملة على كل الخصوصيات، هاي لها فرد واحد ومتشخص ليس له حقيقة نوعية متكثرة بحيث يمكن أن يكون له فردان، حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز. الحد الأعلى هو الكلام المستمر على تمام الخصوصيات بحيث تكون المطابقة تامة وفي أعلى مراتبها، وهذا ليس له إلا فرد واحد، أما أنه الحد الأعلى يشتمل على حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز الذي هو خارج عن حقيقة حد الإعجاز، فهذا لا يمكن المصير إليه. من هنا قال وفيه نظر، لأن القريب من حد الإعجاز لا يكون من الطرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، الطرف الأعلى إلى فرد واحد ما يمكن أن يشمل حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، لا يكون من طرف الأعلى الذي هو حد الإعجاز، وقد أوضحنا ذلك. طبعا الشارع يعني كأنما ما يريد يدخل في هذا البحث، هذا بحث مطول أحال إلى الشرح، يقول المهم هذا إحنا يعني لا مصير إلى هذا الاحتمال لأن خلاف ما موجود بالمفتاح، وفيه نظر، هذا إجمالا النظر وتفصيل هذا النظر مذكور في الشرح. لا ترجعونا للشرح يا أسامة. لا هذا احنا راح ترجعونا الى تنافي ويا الاحتمال الاول. نعم فهو هذا راح ينافي، يعني قصدي راح ينافي الاحتمال الاول. الاحتمال الاول يقول انه هو الان في مقام بيان حد الاعجاز. حد الاعجاز شنو الاعجاز؟ يقول ان يخرج عن طوق البشر. شو وقت يخرج عن طوق البشر؟ سواء كان بالطرف الاعلى او ما يقرب من الطرف الاعلى، الناس عاجزون عن الوصول هم الى الحد الاعلى هم الى ما يقرب الحد الاولى، بذلك راح يكون حد الاعجاز هو عباره عن فردي. اما ان الحد الاعلى هو خصوص حد الاعجاز، هذا لا صحيح يظهر من العباره بس مو هو هذا. اذا صار تساوي بعد كل افراد الحد الاعلى راح يصير حد اعجاز، وكل افراد الحد الاعجاز راح يصير حد اعلى، بعد ما راح يصير فرق. بعد لا تقول وما يقرب منه، اصلا المصنف يكون كلامه باطل. قول ان الحد الاعلى هو حد الاعجاز، لا تقول وما يقرب منه، سواء كانت ما يقرب منه معطوفه على الاعلى او على الحد الاعجاز. زين
وما يقرب من الحد الاعلى،
اي
الاعجاز وين صار؟ هو طرف الاعلى؟
لا، وما يقرب منه هم حد اعجاز.
يعني راح يصير الحد الاعلى من الفرد،
لا لا بالعكس، الاعجاز الى فردين، الاعلى الى فردين، هذا الاحتمال الثاني اللي احنا مارسناه. نقول لا، احنا عندنا مراتب للبلاغه، الحد الاعلى وما هو دونه دون الحد الاعلى كل منهما حد اعجاز. يعني الناس يعجزون هم عن الوصول الى الحد الاعلى هم عن الى ما يقرب من الحد الاعلى، فحد الإعجاز إلى فردين الأعلى وما يقرب منه، أما نفس الأعلى لا يمكن أن يكون له فردين. ثم قال وأسفل وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه، هذا بالنسبة إلى الحد الأعلى. بالنسبة إلى الحد الأسفل يقول الحد الأسفل هو أن يهبط الكلام في مطابقته لمقتضى الحال، يبقى مطابق، لكن أن يهبط ويهبط ويهبط بحيث لو هبط أكثر من ذلك ولو غير عن ذلك بتعبير المصنف لوصل إلى كلام غير الناطق من الحيوانات، لوصل إلى كلام الحيوانات بعد راح يخرج عن كلام البشر. هذا هو الحد الأسفل اللي لو نزل مرتبة بعد أخرى خرج عن كلام البشر والتحق بأصوات الحيوانات. قال وأسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه، أي إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وأنزل، التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب. ما نتحدث عن الفصاحة وصحة الإعراب ومطابقة القانون النحوي والخلوص عن التناقض، لا هذا كله فارغين منه. احنا الآن نتحدث في مراتب البلاغة بعد الفراغ عن لابدية الفصاحة، فكلام فصيح إلا أنه في أدنى مراتب البلاغة، أدنى مراتب المطابقة، بحيث لو نزل مرتبة عن تلك المرتبة لما كان كلاما بليغا. هذا الحد الأسفل للبلاغة. قال وأسفل وهو ما إذا غير الكلام عنه عن هذا الحد إلى ما دونه، أي إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وأنزل، التحق إذا ما غير التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات، التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. البليغ يشوف هذا الكلام الفصيح غير المطابق يشوفه هو وأصوات الحيوانات على حد سواء، التي تصدر عن محلها يعني عن الحيوانات بحسب ما يتفق من غير اعتبار، بحسب ما يتفق كيفما كان من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصلها، وبينهما أي بين الطرفين الأعلى والأسفل مراتب كثيرة، أي المراتب الكثيرة متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات. من هنا قلنا المصنف ذكر اختلاف المقدمات كتمهيد وتوطئة لبيان اختلاف مراتب البلاغة، وأن لها حدان بحسب تفاوت المقامات وبحسب رعاية الاعتبارات وبحسب البعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. قد ما ابتعد الإنسان عن مخالفة القياس وتنافر الكلمات والغلاء والغرابة عن الأسباب اللي توجب البعد عن الإخلال بالفصاحة، كلما ارتفعت مرتبة البلاغة وتتبعها وجوه أخرى. بعد أن بين الحسن الذاتي وكيفية اكتساب الكلام الحسن الذاتي، الآن يطرح في بيان الحسن العرضي. الحسن العرضي يقول بعد أن يتم التحسين الذاتي بالبلاغة وبمطابقة الكلام لمقتضى الحال، يجي الآن محل المحسنات البديعية، المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية التي هي كما تقدم الإشارة هي من المحسنات العرضية التي تكون موجبة لحسن الكلام عما هو خارج عن نفس الكلام. حسن ذاتي مو نفس ذات الكلام تكون حسنة تتصف بالحسنة أو لا تتصف بالحسنة. المحسنات البديعية واللفظية والمعنوية إنما هي تكون توجب حسن الكلام حسنا عرضيا. فأولا هذا حسن عرضي، ثانيا المصنف قال تتبعها وجوها أخرى، يعني تتبع البلاغة وجوه أخرى. هاي الوجوه يقول تتبع البلاغة، معنى ذلك أن هذه الوجوه المحسنات البديعية من دون بلاغة لا قيمة لها، من دون مطابقة لمقتضى الحال لا قيمة لها، لأن هذه الوجوه إنما هي تابعة للبلاغة. بعد تمامية البلاغة تأتي المحسنات البديعية لتحسن الكلام تحسينا عرضيا. ففي كلام هذا المصنف كلام المصنف الآتي إشارتين: أولا أن هذه المحسنات هي محسنات عرضية لا محسنات ذاتية كالبلاغة، ثانيا هذه المحسنات تأتي في مرتبة متأخرة عن البلاغة، أما من دون بلاغة فلا توجب الحسن ولا قيمة لها. قال وتتبعها، تتبع البلاغة، تتبعها في أي شيء؟ تتبعها في التحسين. البلاغة قلنا تحسن الكلام تحسينا ذاتيا، المحسنات البديعية تحسن الكلام لكن تحسينا عرضيا. قال وتتبعها يعني في التحسين، أي تتبع بلاغة الكلام. هاي أي تفسير للضمير الهاء اللي هو مفعول به، وتتبعها أي بلاغة الكلام وجوه أخرى. هاي وجوه فاعل تتبع، فالوجوه الأخرى المحسنات البديعية هي التي تتبع البلاغة سوى المطابقة والفصاحة، يعني وجوه أخرى باستثناء البلاغة وباستثناء الفصاحة. تورث الكلام حسنا، هذه الوجوه تتبع البلاغة، تتخلف وتتأخر عن البلاغة والفصاحة، تورث الكلام حسنا. وفي قوله تتبعها إشارة. أولا ليش ما قلت أيها المصنف تورث الكلام حسنا عرضيا؟ ليش ما قلت عرضيا؟ يقول هو حينما قال تتبعها فهم منه أنه تحسين عرضي لأنه تابع. يقول وفي قوله تتبعها إشارتين إشارتان. الإشارة الأولى إلى أن تحسين هذه الوجوه للكلام، هذا التحسين عرضي خارج عن حد البلاغة. هاي الإشارة الأولى، من قال تتبع البلاغة يعني هو تحسين عرضي مو تحسين ذاتي كالبلاغة، إنما هو تحسين عرضي خارج عن البلاغة. هاي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، وإلى أن هذه الوجوه المحسنات البديعية إنما تعد محسنة وقت بعد رعاية المطابقة والفصاحة. فإذن هذه المحسنات لابد لها من فصاحة وبلاغة، ثم يجي محل المحسنات العرضية. المصنف قال وتتبعها وجوه أخرى. هاي وتتبعها الضمير في عبارة الماتن على من يعود؟ يعود على البلاغة. يا بلاغة، بلاغة الكلام لو بلاغة المتكلم؟ بلاغة الكلام، لأن إحنا إلى الآن ما أخذنا بلاغة المتكلم. فتتبعها يعني تتبع بلاغة الكلام وجوه أخرى. نسأل المصنف أيها الماتن، ليش جعلت المحسنات البديعية تابعة لبلاغة الكلام؟ ليش مو تابعة لبلاغة المتكلم؟ ليش مو تابعة لكل منهما؟ كان المفروض تنتظر كمل بلاغة الكلام وتذكر بلاغة المتكلم، ثم بعد ذلك تقول وتتبعها يعني البلاغتين، بلاغة الكلام والمتكلم، وجوه أخرى. ليش ما أخرت؟ ليش قدمت هاي العبارة الآن، ذكرتها قبل بيان بلاغة المتكلم؟ يجيب الشارح يقول إنما جعل المحسنات البديعية جعلها تابعة لبلاغة الكلام، لأن هاي المحسنات البديعية إنما توجب اتصاف الكلام بالحسن العرضي، أما نفس المتكلم لا توجب اتصافه بشيء. يعني حينما يتكلم المتكلم بكلام فصيح بليغ مشتمل على الجنات على الطباق اللي هو واحدة من المحسنات البديعية، إذا اشتمل على واحدة من المحسنات البديعية المتكلم يوصف بأنه فصيح ويوصف بأنه بليغ. المحسنات البديعية لا تضيف له شيئا ولا تضيف له صفة جديدة غير صفة الفصاحة والبلاغة، بخلاف الكلام. الكلام كما أنه يوصف بالفصيح يوصف بالبليغ، كذلك يوصف بأنه محسن تحسينا لفظيا، فيه حسن عرضي، فيه محسنات بديعية. الكلام يتصف بصفة جديدة، أما المتكلم فلا يتصف بصفة جديدة. من هنا المصنف جعل المحسنات البديعية تابعة لبلاغة الكلام، ولم يجعلها تابعة لبلاغة المتكلم ولا تابعة للبلاغة مطلقا، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. الشارح الآن في صدد الجواب عن هذا، قال وجعلها يعني الماتن جعل شنو هاي الوجوه الأخرى، وجعل الماتن تلك الوجوه الأخرى جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم، دون بلاغة المتكلم، لأنها هذه الوجوه الأخرى المحسنات البديعية ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة، ما تضيف صفة جديدة غير الفصاحة والبلاغة على المتكلم. نعم هي تضيف صفة جديدة على الكلام للمتكلم وبلاغة المتكلم يأتي عنها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.